اثنان. الفصل الثاني: الاضطهاد في القرون الوسطى. عندما أعلن يسوع لتلاميذه عن مصير أورشليم ومشاهد مجيئه الثاني، أنبأهم أيضا باختبار شعبه منذ اليوم الذي فيه يؤخذ من بينهم إلى يوم مجيئه ثانية بقوة ومجد كثير لإنقاذهم. ومن فوق جبل الزيتون شاهد المخلص العواصف المزمعة أن تهب على الكنيسة الرسولية، وإذ اخترق ببصره حجب المستقبل شاهد الأعاصير العنيفة المدمرة التي ستهاجم تابعيه في العصور المقبلة، عصور الظلام والاضطهاد. وفي كلمات مختصرة ذات معنى مخيف أنبأهم بالنصيب الذي سيكيله رؤساء هذا العالم لكنيسة الله. متى الإصحاح 24، العدد 29 و22. فعلى أتباع المسيح أن يسلكوا طريق الاتضاع والعار والألم نفسه الذي صار فيه سيدهم، فالعداوة التي هوجم بها فادي العالم ستهاجم كل من يؤمنون باسمه. شهد تاريخ الكنيسة الأولى على تأكيد أقوال المخلص وإتمامها وصدقها، فقوات الأرض والجحيم اصطفت ضد المسيح في شخص أتباعه وتلاميذه. لقد سبق للوثنية أن رأت أنه لو انتصر الإنجيل فستزول هياكلها ومذابحها، ولذلك استجمعت كل قوتها وحشدت جيوشها للقضاء على المسيحية وأشعلت ضدها نيران الاضطهاد. فجرد المسيحيون من أملاكهم وسلبت أموالهم وطردوا من بيوتهم وأوطانهم. لقد صبروا على مجاهدة آلام كثيرة. عبرانيين الإصحاح 10، 32. وقد تجربوا في هزؤ وجلد ثم في قيود أيضا وحبس. عبرانيين الإصحاح 11، 36. وكثيرون منهم ختموا شهادتهم بدمهم، فالسادة منهم والعبيد، الأغنياء والفقراء، العلماء والجهلاء، قتلوا جميعا من دون رحمة. هذه الاضطهادات التي بدأت في أثناء حكم نيرون قبيل استشهاد بولس ظلت روحاها تدور أمدا طويلا، تشتد أحيانا وتخف أخرى، وقد ظلت نارها مشتعلة قرونا. لقد اتهم المسيحيون كذبا بجرائم مخيفة، وأعلن أنهم السبب في كل الكوارث العظيمة كالمجاعات والأوبئة والزلازل. وإذ صاروا هدفا لكراهية الجماهير وارتيابهم، فقد وقف الوشاة مستعدين لتسليم أولئك الأبرياء للموت طمعا في الربح القبيح والحصول على المال الملوث بالدماء الزكية. وقد حكم عليهم بأنهم متمردون وثائرون على حكم الإمبراطورية، وأنهم أعداء الدين وآفات المجتمع. وقد طرح عدد غفير منهم للوحوش الكاسرة، أو أحرقوا أحياء في مدرجات الألعاب العامة وساحاتها. وقد صلب غيرهم، وآخرون ألبسوا جلود وحوش ضارية، وطرحوا طرائد للكلاب الوحشية. وكان قصاصهم وتعذيبهم فرصة لتسلية الجماهير وإلهائهم، كما لو كانوا يحتفلون بعيد من أعيادهم. ولقد اجتمعت جماهير غفيرة لكي يمتعوا أنظارهم بتلك المشاهد، وكانوا يستقبلون عذابات أولئك الشهداء بالضحك والتصفيق. وحيثما ذهب أتباع المسيح بحثا عن ملجأ يلوذون به، كان أعداؤهم يتصيدونهم كما لو كانوا وحوشا ضاربة. ولقد اضطروا إلى الاختباء في أماكن موحشة منعزلة، معتازين مكروبين ومذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في برارية وجبال ومغاير وشقوق الأرض. عبرانيين الإصحاح 11 العدد 37 و38. والتجأ إلى السراديب آلاف منهم، وقد حفرت في قلب الأرض والصخر دهاليز طويلة تحت التلال خارج مدينة روما، وامتد هذا التيه المظلم المعقد من الممرات مسافة أميال طويلة خارج أسوار المدينة. وفي هذه المعتكفات التي تحت الأرض كان تلاميذ المسيح يدفنون موتاهم، وفيها كانوا يجدون مسكنا لهم عندما كانت تحوم حولهم الشبهات ويحكم عليهم بالنفي. وعندما يقيم المعطي الحياة أولئك الذين قد جاهدوا الجهاد الحسن، فسيخرج من تلك المقابر المظلمة ممن قد استشهدوا لأجل المسيح. إيمان شهود الرب. ظل أولئك الشهود محتفظين بإيمانهم طاهرا نقيا تحت أقصى الاضطهادات، ومع أنهم حرموا من كل أسباب الراحة والعزاء ونفوا بعيدا من نور الشمس وعاشوا في جوف الأرض المظلمة الحبيبة إليهم، فإنهم لم ينطقوا بكلمة تذمر أو شكوى، بل كانوا يشجعون بعضهم بعضا بكلمات الإيمان والصبر والرجاء على احتمال العوز والضيق. إن خسارة كل الخيرات الأرضية لم تجبرهم على أن يجحدوا إيمانهم بالمسيح، فلقد كانت التجارب والاضطهادات خطوات قربتهم من راحتهم وثوابهم. وكغيرهم من عبيد الله في القديم، كثيرون منهم عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. عبرانيين الإصحاح 11:35. هؤلاء ذكروا أقوال سيدهم، وهي أنهم حين يضطهدهم الآخرون لأجل المسيح فليفرحوا ويتهللوا، لأن أجرهم عظيم في السماوات، لأن أولئك هكذا طردوا واضطهدوا الأنبياء الذين قبلهم. لقد تهللوا وفرحوا لأنهم حسبوا مستأهلين لأن يتألموا من أجل الحق، ومن وسط لهب النيران التي كانت تكوي أجسامهم وتلتهمها كانوا ينشدون أناشيد الانتصار. وإذا كانوا يشخصون إلى السماء بإيمان، كانوا يرون المسيح والملائكة يطلون من شرفات مسكن المجد، وهم ينظرون إليهم باهتمام عظيم ويثنون على ثباتهم. وقد جاء من عرش الله صوت يقول لهم: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. رؤيا الإصحاح 2:10. ولكن عبثا حاول الشيطان أن يهلك كنيسة المسيح أو يخربها بواسطة العنف. إن الصراع الهائل الذي فيه ضحى تلاميذ يسوع بحياتهم لم يتوقف عندما سقط حامل الأعلام الأمناء أولئك في مواقفهم، بل انتصروا بهزيمتهم. لقد قتل العاملون في كرم الرب، لكن عمله ظل سائرا إلى الأمام بثبات. وقد انتشر الإنجيل وزاد عدد معتنقي تعاليمه، وتغلغل في أقاليم لم يتسن حتى لأعلام روما وجيوشها أن تدخلها. إن أحد المسيحيين إذ كان يحاج الحكام الوثنيين الذين عزموا على مواصلة اضطهاد قطيع الرب، قال: يمكنكم أن تدينونا وتعذبونا وتقتلونا، إن ظلمكم لنا هو خير برهان على براءتنا، ولن تجديكم القسوة فتيلة. لقد كانت تلك القسوة قوة أعظم لإقناع الآخرين بتعاليم المسيحيين. ثم عاد ذلك الرجل يقول: وكلما جززتمونا زاد عددنا. إن دم المسيحيين هو البذار، وقد ألقي ألوف منهم في السجون ثم قتلوا، ولكن قام من رمادهم آخرون ليملأوا الفراغ الذي حدث بموتهم. والذين استشهدوا لأجل إيمانهم حفظوا للمسيح، وقد حسبهم منتصرين. لقد جاهدوا الجهاد الحسن، وسيعطون إكليل المجد عند مجيء المسيح. ومثالهم الحي واستشهادهم كان شهادة دائمة للحق. وعلى غير انتظار ترك عبيد الشيطان خدمته وانضوا تحت لواء المسيح. ولهذا دبر الشيطان خططه ليخوض حربا أكثر نجاحا من حربه السابقة ضد حكم الله بأن نصب رايته في وسط كنيسة المسيح، فإذا أمكن التغرير بأتباع المسيح فانساقوا إلى إسخاط الله، فحينئذ ستخور قواهم ويخذلهم جلدهم وثباتهم وسيسقطون فرائس سهلة المنال. والآن فها هو الخصم العظيم يحاول أن يكسب بالحيلة ما أخفق في الحصول عليه بالعنف، فزال الاضطهاد وحلت في مكانه الإغراءات الخطرة، إغراءات النجاح المادي والمجد الباطل، وقد بدأ الوثنيون يقبلون جانبا من الإيمان المسيحي، رافضين في الوقت نفسه الحقائق الجوهرية الأخرى. لقد أقروا بأنهم يقبلون يسوع كابن الله ويؤمنون بموته وقيامته، ولكن لم يكن في قلوبهم تبكيت على الخطية، ولم يحسوا بحاجتهم إلى التوبة أو تغيير قلوبهم. وإذ أبدوا بعض التنازلات من جانبهم، اقترحوا أن يتنازل المسيحيون عن بعض مبادئهم حتى يقف الجميع متحدين على مستوى واحد هو الإيمان بالمسيح. هنا وقعت المسيحية في خطر مخيف، إن السجن والتعذيب والنار والسيف كانت بركة عظيمة بالمقارنة مع هذا. لقد ظل بعض المسيحيين ثابتين وأعلنوا أنهم لا يستطيعون أن يعقدوا صلحا، بينما انحاز آخرون إلى جانب التسليم وتحوير بعض مبادئ المسيحية، محتجين بأن هذا سيكون وسيلة لاهتدائهم الكامل. كان ذلك وقت كرب شديد لأتباع المسيح الأمناء. لقد بدأ الشيطان يتسلل إلى الكنيسة تحت ستار المسيحية الكاذبة ليفسد إيمان المسيحيين ويحول أفكارهم عن كلمة الحق. أخيرا رضي معظم المسيحيين بأن يخفضوا مبادئهم، فاتحدت المسيحية بالوثنية، ومع أن عبدة الأوثان أقروا بأنهم اهتدوا وانضموا إلى الكنيسة، فقد ظلوا متعلقين بوثنيتهم مكتفين بتبديل موضوع عبادتهم بتماثيل للمسيح وحتى للعذراء والقديسين. وإذ أدخلت هذه الخميرة الفاسدة على هذا النحو إلى داخل الكنيسة، استمرت تعمل عملها الوبيل، ولقد تغلغلت في إيمان الكنيسة وعبادتها العقائد الفاسدة والشعائر الخرافية والطقوس الوثنية. وإذ اختلط أتباع المسيح بعبدة الأوثان، فسد الدين المسيحي وجردت الكنيسة من طهارتها وقوتها. ومع ذلك فقد بقي بعض ممن لم ينقادوا وراء تلك الضلالات، وظلوا محتفظين بولائهم لمبدع الحق، فكانوا يعبدون الله وحده. فريقان في الكنيسة. كان يوجد دائما فريقان بين من أقروا بأنهم أتباع المسيح، ففي حين أن فريقا منهما كان يدرس حياة المخلص ويجتهد في إصلاح نقائصه والتشبه بمثال يسوع، فإن الفريق الثاني كان ينبذ الحقائق الواضحة العملية التي تفضح ضلالتهم. هذا وأن الكنيسة حتى وهي في أحسن حالتها لم يكن كل أعضائها من الأمناء والأطهار المخلصين. لقد علم المخلص أن من يتعمدون الانغماس في الخطية ينبغي ألا يقبلوا في الكنيسة، ومع ذلك فقد ضم إليه رجالا مخطئين ومنحهم فوائد تعاليمه ومثاله حتى تكون لديهم فرصة فيها يكتشفون أخطاءهم ويصلحونها. فقد كان يوجد خائن بين الاثني عشر، لقد قبل يهوذا ليس بسبب أخطائه بل على رغمها، انضم إلى التلاميذ حتى عن طريق تعليم المسيح ومثاله يتعلم ما هي عناصر الخلق المسيحي، وهذا يقود إلى اكتشاف أخطائه والتوبة عنها، وبمعونة النعمة الإلهية يطهر نفسه في طاعة الحق. لكن يهوذا لم يسلك في النور المتوفر له بسخاء مشرقا عليه برحمة الله، وإذ انغمس في الخطيئة عرض نفسه لتجارب الشيطان، وهكذا أصبحت صفاته الشريرة هي السائدة عليه، وقد أسلم عقله وأفكاره لسلطان قوات الظلمة، وغضب عندما وبخ، وهذا قاده إلى ارتكاب تلك الخطيئة المخيفة وهي تسليم سيده، وهكذا يفعل كل من يحتضنون الشر، والذين تحت ستار الاعتراف بالتقوى يبغضون من يعكرون سلامهم بإدانتهم حياة الخطيئة التي يعيشونها، ومتى سنحت لهم الفرصة فهم يتمثلون بيهوذا فيسلمون أولئك الذين أرادوا أن يوبخوهم لخيرهم. اصطدم الرسل ببعض من كانوا في الكنيسة يعترفون بالتقوى وفي الوقت نفسه يحتضنون الإثم سرا. لقد مثل حنانيا وامرأته سفيرة دور الخونة المخادعين، إذ تظاهر بأنهما يقدمان تقدمة كاملة لله، بينما كان قد أبقيا في حوزتهما بعض الثمن بدافع الطمع. وقد كشف روح الحق للرسل عن حقيقة ذينك الكاذبين، وأنقذت ضربات الله ودينونته الكنيسة من هذه اللطخة الخبيثة التي شوهت طهارتها. هذا الدليل الشهير على روح المسيح المميز في الكنيسة كان مبعث رعب للمرائين وفاعل الشر، فلم يستطيعوا البقاء مرتبطين بالذين في عادتهم وميولهم كانوا ممثلين دائمين للمسيح. وإذ هجمت التجارب والاضطهادات على تابعيه، فالذين كانوا يرغبون في ترك كل شيء لأجل الحق أحبوا أن يصيروا تلاميذ له. وهكذا طوال اشتداد الاضطهادات ظلت الكنيسة طاهرة نسبية، ولكن عندما زال الاضطهاد انضم إلى الكنيسة مهتدون جدد ممن كانوا أقل إخلاصا وتقوى. وقد كان الطريق ممهدا والباب مفتوحا أمام الشيطان ليحصل على موضع لقدمه في الكنيسة، ولكن لا يوجد اتفاق بين رئيس النور ورئيس الظلام، وكذلك لن يكون هنالك اتحاد بين أتباعهما. عندما رضي المسيحيون بأن يرتبطوا بمن كانوا نصف مهتدين من الوثنية، بدأوا يسيرون في طريق جعل يبتعد شيئا فشيئا عن الحق، وقد ابتهج الشيطان لكونه قد أفلح في التغرير بعدد كبير من تابع المسيح، واستخدم قوته في التأثير على هؤلاء، وأوعز إليهم أن يضطهدوا من قد ظلوا على ولائهم لله. ولم يدرك أحد إدراكا كاملا كيف يقاوم الإيمان المسيحي الحقيقي إلا أولئك الذين كانوا قبلا حماته، وهؤلاء المسيحيون المرتدون اتحدوا مع رفاقهم الذين كانوا نصف وثنيين في محاربة تعاليم المسيح الجوهرية. كان على من بقوا أمناء أن يثيروا حربا يائسة لكي يثبتوا ضد المخادعات والرجاسات التي أدخلت إلى الكنيسة متخفية تحت ثياب الكهنوتية، والكتاب المقدس لم يقبل على أنه مقياس الإيمان، وعقيدة الحرية الدينية أطلق عليها اسم الهرطقة، وكان معتنق هذه العقيدة مكروهين فنفوا بعيدا. ضرورة الانفصال. وبعد نضال طويل مرير قرر الأمناء القليلون أن يفصلوا أنفسهم تماما عن الكنيسة المرتدة إذا رفضت التحرر من البطل والكذب والوثنية، وقد رأوا أن الانفصال لازم لهم كل اللزوم إذا هم أرادوا إطاعة كلمة الله، ولم يجسروا على التساهل مع الضلالات المهلكة لنفوسهم، إذ بذلك يصيرون قدوة تعرض للخطر إيمان أولادهم وأحفادهم. وحتى يضمنوا السلام والاتحاد كانوا على استعداد لأن يذعنوا لكل ما لا يتعارض مع ولائهم لله، ولكنهم أحسوا أن السلام سيشترى بثمن باهظ جدا إذا التزموا أن يضحوا بمبادئهم. فإذا لم يكن ممكنا ضمان الوحدة بغير تعريض الحق والبر للخطر، إذن فليكن هنالك اختلاف بل وحرب إذا لزم. ومن الخير للكنيسة وللعالم أن المبادئ التي قد ألهبت تلك النفوس الثابتة تنتعش في قلوب الذين كانوا يعترفون بأنهم شعب الله. هنالك عدم مبالاة مفزعة فيما يختص بالعقائد المعتبرة أعمدة يرتكز عليها الإيمان المسيحي، وهنالك فكرة تجد رواجا وتأييدا تقول أن هذه الأمور ليست ذات أهمية حيوية. هذا الانحطاط يشدد أيدي أعوان الشيطان، بحيث أن النظريات الكاذبة والضلالات المهلكة التي خاطر الأمناء في العصور السالفة بحياتهم لمقاومتها والتشهير بها تنال استحسانا وقبولا لدى آلاف من الناس الذين يدعون أنهم أتباع المسيح. كان المسيحيون الأولون شعبا خاصا حقا، وكان تصرفهم الذي بلا لوم وإيمانهم الثابت الذي لا يتقلقل توبيخا مستمرا أزعج سلام الخطأ. ومع أنهم كانوا قليل العدد ولم يكونوا أثرياء ولا احتلوا مراكز سامية أو منحوا ألقاب شرف، فقد كانوا مبعث رعب لفاعل الشر أينما انتشرت تعاليمهم أو عرف الناس حقيقتهم. لهذا أبغضهم الأشرار
كما أبغض قايين الشرير أخاه هابيل، والسبب نفسه الذي لأجله قتل قايين هابيل أخاه
هو الذي حمل الذين حاولوا أن يلقوا بعيدا منهم روادع الروح القدس على قتل شعب الله. ولهذا السبب رفض اليهود المخلص وصلبوه، لأن طهارته وقداسة صفاته كانت توبيخا دائما لأنانيتهم وفسادهم. ومنذ أيام المسيح إلى اليوم أثار تلاميذه الأمناء عداوة ومقاومة الذين يحبون طرق الخطيئة ويسيرون فيها. فكيف يمكن إذا أن يدعى الإنجيل رسالة السلام؟ إن إشعياء عندما أنبأ بميلاد مسيا نسب إليه لقب رئيس السلام، وعندما أعلن الملائكة للرعاة أن المسيح قد ولد غنوا من فوق سهول بيت لحم قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. لوقا الإصحاح الثاني العدد 14. يوجد تناقض ظاهري بين هذه الإعلانات النبوية وقول المسيح: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. متى الإصحاح العاشر العدد 34. ولكن متى فهمنا القولين فهما صحيحا نجد بينهما توافقا تاما. فالإنجيل هو رسالة سلام، والمسيحية هي نظام متى قبله الناس وأطاعوه فهو ينشر السلام والانسجام والسعادة في كل ربوع الأرض. إن المسيحية تجعل كل من يقبلونها ويعتنقون تعاليمها يتحدون في أخوة وثيقة. لقد كانت مهمة يسوع أن يصالح الناس مع الله وكذلك كل منهم مع الآخرين، لكن العالم هو في الغالب تحت سيطرة الشيطان ألد أعداء المسيح. فالإنجيل يقدم إلى الناس مبادئ الحياة التي تخالف عاداتهم ورغائبهم مخالفة تامة فيتمردون عليه، وهم يبغضون الطهارة التي تكشف خطاياهم وتدينها، ويضطهدون ويقتلون الذين يلحون عليهم في قبول مطالب الإنجيل العادلة المقدسة. فبهذا المعنى ولأن الحقائق السامية التي يقدمها الإنجيل تسبب العداء والمنازعات، يقال عن الإنجيل أنه سيف. إن أعمال العناية الغامضة التي تجعل الأبرار يتألمون ويلاقون الاضطهاد على يد الأشرار قد أحدثت كثيرا من الارتباكات لكثيرين من ضعاف الإيمان، حتى أن البعض يوشكون أن يطرحوا عنهم الثقة بالله لأنه يسمح لأحط الناس أن ينجحوا، بينما أفضل الناس وأطهرهم يتألمون ويلاقون العذابات من قسوة الأشرار. وهذا السؤال يتردد على ألسنة البعض إذ يقولون: كيف يسمح الله العادل الرحيم الكلي القدرة بهذا الظلم وهذا الاضطهاد؟ سؤال لا شأن لنا به،
وقد وفر الله لنا براهين كافية على محبته، فليس لنا أن نشك في صلاحه لكوننا لا ندرك أعمال عنايته. قال المخلص لتلاميذه، وكان قد سبق فراء الشكوك التي ستراود نفوسهم في أيام التجارب والظلام، اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. يوحنا الإصحاح 15 العدد 20. لقد عانى يسوع لأجلنا أكثر مما يستطيع أي من تابعيه أن يتحمله من قساوة الناس الأشرار وأولئك الذين يدعون لاحتمال العذابات وآلام الاستشهاد، إنما يسيرون في أثر خطوات ابن الله الحبيب. لا يتباطأ الرب عن وعده. بطرس الثانية الإصحاح 3 العدد 9. إنه لا ينسى أولاده ولا يهملهم، ولكنه يسمح للأشرار أن يظهروا أخلاقهم على حقيقتها حتى لا ينخدع بهم كل من يرغب في إرادة الله. ثم إن الأبرار يلقى بهم في كور الألم والمشقة ليتطهروا، ويقنع مثالهم الآخرين بحقيقة الإيمان والتقوى، ويدين سلوكهم الثابت الأشرار وغير المؤمنين. يسمح الله بأن ينجح الأشرار ويظهروا عداءهم له، حتى إذا امتلأ مكيال إثمهم يرى الجميع عدالة الله ورحمته في إهلاكهم هلاكا تاما، على أن يوم انتقامه يأتي سريعا عندما يعاقب كل من قد تعدوا شريعته واضطهدوا شعبه جزاء أعمالهم، ويجازى كل عمل من أعمال القسوة والظلم ضد عبيد الله الأمناء كما لو كان موجها ضد المسيح نفسه. وهنالك سؤال آخر أهم من الأول ينبغي أن يثير اهتمام كنائس اليوم. قال بولس الرسول، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. تيموثاوس الثانية الإصحاح 3 العدد 12. فلماذا إذن يبدو أن الاضطهاد قد خدمت ناره؟ السبب الوحيد هو أن الكنيسة قد شاكلت العالم في مثله، ولذلك لا يثار عليها أي اضطهاد. إن الديانة الشائعة في أيامنا هذه ليست طاهرة ولا مقدسة كالتي امتاز بها الإيمان المسيحي في أيام المسيح ورسله، إنما فقط بسبب روح التسامح مع الخطيئة، ولأن حقائق كلمة الله العظيمة تقابل بعدم الاكتراث، ولأن ما في الكنيسة من التقوى الحيوية العملية قدر ضئيل جدا. لهذه الأسباب يبدو وكأن المسيحية مألوفة لدى العالم ورائجة، ولكن متى انتعش إيمان الكنيسة الأولى وقوتها في كنيسة اليوم فسيتجدد روح الاضطهاد وتشتعل نيرانه مجدداً.